الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم العظيم أن يجمعنا في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في جنته ودار عزه وكرامته، إنه عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، نحن اليوم على موعد مع أصحاب الكهف. ذكرنا فيما مضى مقدمة السورة الكريمة، وذكرنا أن السورة افتتحت أو افتتحها الله بالحمد، ثم بعد ذلك تحدث ربنا عز وجل عن القرآن الذي لم يجعل له عوجا، ثم بعد ذلك تحدث ربنا عز وجل عن مهمة القرآن، وهي أن القرآن مبشر ومنذر. أنذر القرآن الذين قالوا بأن الله تبارك وتعالى اتخذ ولدا، ثم رد الله عز وجل عليهم وأبطل مكرهم وأبطل شبهتهم، فقال سبحانه: ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. نبينا صلى الله عليه وسلم كان حزينا لما يسمع، ولم يكن في مقدوره أن يفعل شيئاً، لم يكن في مقدوره أن يجاهد أو أن يؤدب هؤلاء المتطاولين على مقام الله، لأن السورة مكية. فسل الله نبيه وواساه، قال الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً. ثم زاد الله الأمر تسلية وتصبيرا لنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله تبارك وتعالى مبينا حقيقة الدنيا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وانتهى الحديث إلى هذه الآية أيها الأحبة الكرام. ونحن اليوم مع قول الله تبارك وتعالى: أم حسبت، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. في هذه الآيات يخاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، هل تظن أن أهل الكهف وأن قصتهم أمر عجيب كما ادعى أهل الكتاب؟ ذكرنا من قبل أن أهل الكتاب قالوا لأهل مكة: سلوا محمدا عن أشياء ثلاثة، فإن أخبركم بها فهو نبي، وإن لم يخبركم بها فهو متقوج. أما عن الشيء الأول سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ماذا كان من شأنهم؟ فإنه كان لهم خبر عجيب. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قصة أصحاب الكهف اللي هتسمعها ما هيش عجيبة بالنسبة لقدرة الله، ده خلق السماء والأرض أكبر من ذلك، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كل هذه الآيات، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ذكر الله عز وجل لنا في القرآن الكثير من آياته، وهذه الآيات أكبر وأعظم وأعجب من قصة أهل الكهف التي نسمعها. فكأن الله عز وجل يقول لنبيه: لا تغتر بما يهول، لا تغتر بما يهوله أهل الكتاب من قصة أصحاب الكهف، فقدرة الله عز وجل وعظمته أكبر من ذلك. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، ما الرقيم هذا؟ أصحاب الكهف سيذكر لنا عز وجل قصته، أما الرقيم ادعى بعض المفسرين أن الرقيم قوم دخلوا كهفا وسد عليهم باب الغار أو باب الكهف الذي دخلوه، وهذه القصة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: كان في من كان قبلكم ثلاثة آوى بهم المبيت إلى غار فدخلوه، ثم سقطت صخرة فسدت باب الغار عليهم، فقال بعضهم لبعض: هلموا فليدعوا كل واحد منكم ربه بما يحفظ من صالح العمل. فدعا الأول ودعا الثاني ودعا الثالث حتى انفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. وهذه قصة مشهورة معروفة، غير أن هذا القول أيها الأحبة الكرام مردود وليس بصحيح. يبقى الرقيم، هناك من المفسرين من قال بأن الرقيم قصة أخرى غير قصة أصحاب الكهف، فذكر سبحانه قصة أصحاب الكهف ولم يذكر قصة الرقيم، وإنما ذكرت في السنة. لكن هذا الكلام كما ذكرنا ليس بصحيح. قال البعض بأن الرقيم اسم الكهف نفسه، وقال البعض بأن الرقيم اسم الجبل الذي يوجد به الكهف، وقال بعضهم اسم الوادي الذي يوجد به الكهف، وقال البعض اسم البلدة التي خرج منها هؤلاء الفتية ثم بعد ذلك لجأوا إلى الكهف. لكن كل هذه الأقوال أيها الأحبة الكرام قوبلت بالرد والرفض، لأنه لا يوجد عليها دليل صحيح صريح من القرآن أو السنة، لدرجة إن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أثر عنه في بعض الروايات أنه قال: لا أدري ما الرقيم، أكتاب أم بنيان؟ سيدنا عبد الله بن عباس قيل عنه أو أثر عنه أو روي عنه أنه قال: لا أدري ما الرقيم هذا، أكتاب أم بنيان؟ ثم أثر عنه أيضا مقولة ثانية يقول، أو كما أثر عن ابن عباس: كل ما في القرآن أعلمه، أنا أعرف كل حاجة في القرآن، لأن هذا علم آتاه الله عز وجل لابن عباس بسبب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عباس وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم احش جوفه علما وإيمانا. فكان عبد الله بن عباس أعلم أصحاب رسول الله باللغة، وأعلم أصحاب رسول الله بالفرائض، وأعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبالفقه وبتأويل القرآن. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان ابن عباس أعلم الصحابة بالقرآن. كان يقول: كل ما في القرآن أعلمه إلا أربع كلمات، كل حاجة في القرآن أنا أعرفها إلا أربع كلمات ما نش عارف معناهم إلى الآن. إيه هم الأربع كلمات دول؟ أما الكلمة الأولى فهي كلمة الرقيب لا يدري معناها، والكلمة الثانية قول الله تبارك وتعالى: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، لا يدري ما معنى كلمة حنانا. الكلمة الثالثة: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، لا يدري ما معنى كلمة أواه. الكلمة الرابعة: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، فلا يدري ما معنى كلمة غسلين. هذا ما أسر عن ابن عباس في معنى قول الله تبارك وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. ثم بعد ذلك أسر عن ابن عباس معنى أو إيضاح معنى كلمة الرقيم، فكأن ابن عباس كما يقول أهل التفسير في بداية الأمر لم يكن يعلم ما معنى كلمة رقيم، ثم بعد ذلك علم معنى كلمة الرقيم فقال بأن الرقيم كتاب أو حجر، كتاب كتب فيه قصة أهل الكهف بمنتهى التفصيل، لدرجة أن سيدنا عبد الله بن عباس كان يحفظ بعد هذا الكلام، كان يحفظ اسم كل واحد من أهل الكهف، كان عارف أساميهم إيه، وكان عارف عددهم قد إيه، وكان عارف قصتهم بمنتهى التفصيل. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كده كلمة رقيم دي يعني إيه؟ الرقيم هو الكتاب الذي سجلت فيه قصة أهل الكهف. والكتاب ده انكتب إمتى؟ كتب هذا الكتاب في عصرهم الذي خرجوا فيه، وهنعرف من خلال قصتهم إن الملك نفسه وفيه اتنين برضو من أعوان الملك كتبوا القصة بتاعتهم، وفيه ناس منهم نقشوا هذه القصة على حجر من الأحجار حتى يقرأها من سيأتي بعدهم، كما سنرى الآن في قصتهم التي ذكرها الإمام السيوطي في كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، أي الكتاب الذي كتبت فيه قصتهم كما ذكر وكما رجح أهل التفسير هذا، أم حسبت أن أصحاب الكهف وما جرى لهم والرقيم وما كتب فيه كانوا من آياتنا عجبا؟ لا، ليس عجيبا على قدرة الله. إذ أوى الفتية إلى الكهف. لماذا أووا إلى الكهف؟ وليه الكهف بالذات؟ طبعا التفاصيل هتتقال بعد كده. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا القصة على سبيل الإجمال، وهذا من الإعجاز القرآني. يقول ربنا عز وجل: إذ أوى الفتية إلى الكهف. ماذا قالوا؟ قالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ديت دعوة يتعلمها كل مضطر، ودعوة يتعلمها كل واحد أصيب بشيء في دينه أو أصيب بأمر محرج في دنياه. فكأن من كان عليه دين أو من رأى نفسه متورطا في أمر ولا يستطيع الخروج منه، أو كل من وقع في ضيق وهم وغم، يشوف أهل الكهف اللي كانوا في ضيق قالوا إيه وكيف استجاب الله عز وجل لدعوتهم. قالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة،
آتنا من لدنك، أي آتنا من عندك، وهذه الرحمة لا ترد. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال ربنا فضربنا، وانتبه لاستخدام الفاء، لأن الفاء اللي بتفيد الترتيب والتعقيب لها معنى كبير هنا في الآية. يقول لنا العلماء بأن أصحاب الكهف هؤلاء ذكر ربنا عز وجل لهم كرامات عديدة، وأول كراماتهم أن الله تبارك وتعالى استجاب دعوتهم فور أن قالوها. هم أووا إلى الكهف من هنا ودعوا الدعوة من هنا، فاستجاب الله عز وجل لهم على الفور. قال ربنا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم. خلي بالك إن ربنا سبحانه وتعالى قال فضربنا على آذانهم. الضرب على الأذن ده له معنى وله مغزى وله تفسير. فكأن الله تبارك وتعالى من ناحية أراد أن يظهر معجزة من معجزاته، ومن ناحية أخرى أراد الله تبارك وتعالى أن يثبت للعالم كيف أنه قادر على كل شيء، وأراد من جهة ثالثة أن يثبت إيمان هؤلاء أصحاب الكهف، وأراد من جهة رابعة أن يرعب الكفرة الذين كانوا في زمن أهل الكهف. أنت عندك كذا حاجة مشتركة مع بعض في الجزء ده. فضربنا على آذانهم، الضرب على الآذان أيها الأحبة الكرام كناية عن منع الأصوات حتى لا تصل إلى آذان أهل الكهف. يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى سخر كل ما في الكون علشان أهل الكهف ما يسمعوش أي صوت، فيناموا كما أراد الله تبارك وتعالى هذه المدة الطويلة التي ذكرها في قرآن. صلوا على رسول الله. فضربنا على آذانهم، ذكر الآذان دلالة على إن الأذن دي بتعمل سواء الإنسان مننا صحي أو نايم، إنما البصر لا يعمل إلا إذا كان الإنسان يقظا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم. وهنا ربنا قال ثم بعثناهم، ما قالش ثم أيقظناهم، وديت لها علة هنعرفها لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا تفاصيل القصة. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. الحزبين دولت اللي هم مين؟ نسأل أن الحزبين دول طائفتين من أهل المدينة، طائفة مؤمنة وطائفة كافرة، وفيه ناس تانيين قالوا الحزبين حزب من أهل الكهف والحزب التاني أهل المدينة، وقيل وهو الرأي الصحيح إن الحزبين من أهل الكهف نفسهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى هيذكر بعد كده إن هو لما بعثهم أو لما أيقظهم من النوم واحد بيسأل كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وواحد تاني قال الله أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. الشاهد إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في الجزء ده كرامة من كرامات أهل الكهف. إيه الكرامة دي؟ إن ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوتهم فور أن لجأوا إلى الكهف. طيب إحنا عايزين بقى نعرف بعد المقدمة دي أهل الكهف دول حكايتهم إيه؟ وقصتهم إيه؟ وليه ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن؟ وإيه الكرامات اللي تمتعوا بيها؟ وإشمعنا ربنا سبحانه وتعالى أيقظهم أو بعثهم في زمن معين؟ قصة أصحاب الكهف وردت في أكثر من أربع روايات. الأربع روايات دول طبعاً هم منقولين من أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، ولكن قولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هنسمع مع بعض الروايات الأربعة أو الأكثر من أربعة اللي روهلنا واللي قتلنا بيها صاحب كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور اللي هو الإمام السيوطي، ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية الأولى نسمع السند بتاعها ونخلي بالنا كويس من الكلام اللي بيتقال، لأن كل قصة بتذكر لنا أو كل رواية بتذكر لنا شيء مش موجود في الرواية التانية. فلما نسمع الأربع روايات مع بعض هنفهم قصة أصحاب الكهف كويس، وبعد كده لما نقرأ آيات القرآن هنقدر بسهولة جدا نفهم أصحاب الكهف ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم مرة إجمالا ومرة تفصيلا ليه. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية الأولى أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال غزونا مع معاوية، سيدنا معاوية بن أبي سفيان أول خليفة من خلفاء الدولة الأموية، غزونا مع معاوية غزوة المضيق نحو الروم، فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف الذي ذكر الله في القرآن. وللعلم البعض قال إن الكهف ده في مكان ما في قرية تسمى قرية الرقيم في عمان، بس هل الكلام ده مسلم به؟ لا، ليس مسلما به، لأن فيه ناس تانية قالت ده في الأردن، وناس تالتة قالت ده في إيران، وناس رابعة قالت في فلسطين، فتعددت الأقوال، ولا يعلم مكان هذا الكهف إلا الله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف الذي ذكر الله في القرآن، فقال معاوية لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم، فقال له ابن عباس ليس لك ذلك، قد منع الله ذلك من هو خير منك، فقال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فقال معاوية لا أنتهي حتى أعلم علمهم، فبعث معاوية رجالا فقال اذهبوا فادخلوا الكهف فانظروا، فذهبوا، فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحا فأخرجتهم، فبلغ ذلك ابن عباس فأنشأ يحدث عنهم. ومن هنا بقى هتتذكر قصة أصحاب الكهف بالتفصيل كما ذكر ابن عباس، فقال إنهم كانوا في مملكة ملك من الجبابرة فجعلوا يعبدون حتى عبدوا الأوثان أي الأصنام، وهؤلاء الفتية كانوا شبابا في مقتبل العمر، وهؤلاء الفتية كانوا في المدينة، فلما رأوا ذلك خرجوا من تلك المدينة، أي أنهم أنكروا المنكر، أنكروا الذي عليه قومهم من عبادة الأصنام، فلما رأوا ذلك خرجوا من تلك المدينة، فجمعهم الله على غير ميعاد، فجعل بعضهم يقول لبعض أين تريدون؟ أين تذهبون؟ فجعل بعضهم يخفي من بعض، لأن كان كل واحد خايف من التاني، فجعل بعضهم يخفي من بعض لأنه لا يدري هذا على ما خرج هذا ولا يدري هذا على ما خرج هذا، فأخذوا العهود والمواثيق أن يخبر بعضهم بعضا، فإن اجتمعوا على شيء وإلا كتم بعضهم بعضا. بعد إذنكم يا جماعة تقدموا إلى الأمام قليلا جزاكم الله عز وجل خيرا. فاجتمعوا على كلمة واحدة، إيه الكلمة الواحدة دي؟ قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، هي دي الكلمة اللي كلهم اتفقوا عليه. قال ففقدوا، يعني كلهم بقى اجتمعوا مع بعض وراحوا في مكان محدش عارفه، أهلهم بدأوا يدوروا عليهم مش لاقينهم، ففقدوا، فجاء أهلهم يطلبونهم لا يدرون أين ذهبوا، فرفع أمرهم إلى الملك، الملك الظالم اللي حمل الناس وأجبرهم على عبادة الأوثان، فقال هذا الملك ليكونن لهؤلاء القوم بعد اليوم شأنه، ناس خرجوا لا يدرى أين ذهبوا في غير جناية ولا شيء يعرف، فدعا بلوح من رصاص فكتب فيه أسماءهم ثم طرح في خزانته، فذلك قول الله كما يقول ابن عباس، فذلك قول الله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، والرقيم هو اللوح الذي كتبه، فانطلقوا حتى دخلوا الكهف فضرب الله على آذانهم فناموا، فلو أن الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم، ولولا أنهم يقلبون لأكلتهم الأرض، وذلك قول الله وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله، وقال ربنا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وهذا من حفظ الله عز وجل لأهل الكهف. نصلي على رسول الله. ثم قال أو قال ثم إن ذلك الملك ذهب، يعني مات وانتهى عصره، وجاء ملك آخر فعبد الله وكسر تلك الأوثان وعدل في الناس فبعثهم الله لما يريد. يعني لما الملك اللي كان بيأمر الناس بعبادة الأصنام مات، وجه ملك تاني عادل وحث الناس على عبادة ربنا، بعث الله عز وجل هؤلاء الفتية. فقال، فلما استيقظوا قال قائل منهم كم لبثتم؟ فقال بعضهم يوما، وقال بعضهم يومين، وقال بعضهم أكثر من ذلك. فقال كبيرهم، أكبر واحد فيهم سنا، فقال كبيرهم لا تختلف، فإنه لم يختلف قوم قط إلا هلكوا، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وكلمة أزكى يعني بأزكى أي بأطهر، حيث أن قومهم كانوا يعبدون الخنازير أو كانوا يذبحون الخنازير. قال فجاء إلى المدينة، أي جاء المبعوث من أهل الكهف إلى المدينة بعد أن استيقظ فترة، بعد أن استيقظ من نومه. فجاء إلى المدينة فرأى شارة فأنكرها، أي رأى مكانا ما كان غير موجود على عهده، ورأى بنيانا أنكره، ثم دنا أي اقترب إلى خباز فرمى إليه بدرهمه، وكانت دراهمهم كخفاف الربع، يعني ولد الناقة، يعني كان لها شكل كده وكان مرسوم عليها جمل صغير. فأنكر الخباز الدرهم فقال من أين لك بهذا الدرهم؟ قال لقد وجدت كنزا لتدلني عليه أو لأرفعنك إلى الأمير. فقال أتخوفني بالأمير؟ قال من أبوك؟ قال فلان فلم يعرف. قال فمن الملك؟ قال فلان فلم يعرف. فاجتمع عليه الناس فرفع إلى عاملهم فسأله فأخبره، فقال علي باللوح، أي اللوح الذي كان مكتوبا في خزانة الملك، علي باللوح، فجيء به فسمى أصحابه فلانا وفلانا وهم مكتوبون في اللوح، فقال الناس إن الله قد دلكم على إخوانكم، وانطلقوا وركبوا حتى أتوا الكهف. فلما دنوا من الكهف قال الفتى مكانكم أنتم حتى أدخل أنا على أصحابي، ولا تهجموا فيفزعوا منكم وهم لا يعلمون أن الله قد أقبل بكم وتاب عليكم. فقالوا لا تخرجن علينا. قال نعم إن شاء الله. فدخل فلم يدروا أين ذهب، وعمي عليهم المكان، فطلبوا وحرصوا فلم يقدروا على الدخول عليهم، فقالوا أكرموا إخوانكم، فنظروا في أمرهم فقالوا لنتخذن عليهم مسجدا، فاتخذوا عليهم مسجدا، فجعلوا يصلون عليهم ويستغفرون لهم. دي الرواية اللي ذكرها سيدنا عبد الله بن عباس، وقلنا الرواية دي رواها ابن أبي شيبة، وطبعا القصة دي اتقالت لما سيدنا معاوية بن أبي سفيان كان في غزوة من الغزوات ومر على مكان اعتقد ان ده فيه الكهف بتاع أهل الكهف اللي ربنا ذكره في القرآن. خلاصة القصة دي ايه؟ خلاصة القصة دي ان أهل الكهف فتية، زي ما ربنا قال لنا عنهم في القرآن. الفتية دول لما شافوا قومهم بيعبدوا غير ربنا أنكروا المنكر ده، وقالوا إحنا هنعتزل هذا المنكر وما إحناش عايزين الكلام ده ومش موافقين عليه. طيب أنت بتنكر المنكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. هؤلاء مش قادرين يغيروا المنكر لا باللسان، مش قادرين يغيروا المنكر بالإيد، وطبعا حتة القلب دي هم ما كانوش مبعوثين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم علشان يعرفوا حتة القلب دي، فقالوا احنا هنسيب البلد دي خالص. ومن هنا بقى نعلم ان اهل الكهف فروا بدينه، وهنا بقى تيجي مشروعية الهجرة ومشروعية الفرار بالدين، وكان هذا كالمقدمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة سنة 8 هجرية، قال لأصحابه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. موضوع الهجرة ده كان قبل فرض الجهاد، هل صليتم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ثم ماذا أيها الأحبة الكرام؟ كل واحد منهم، طبعا هم ما كانوش مجتمعين في الأول، كل واحد قال إحنا هنطلع، كل واحد فيهم فكر مع نفسه وقال أنا هطلع برا البلد دي، اتجمعوا كل واحد طلع بص لقى التاني في وشه كده قدامه، فكل واحد سأل التاني أنت طلعت برا البلد دي؟ الكلمة اللي اجتمعوا عليها ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. بعد ما طلعوا واحد فيهم فكر طب نروح فين؟ قالوا احنا نروح للكهف، وده من باب الأخذ من الأسباب. قالوا احنا نشوف مكان نستخبى فيه، لان لو الملك عرف ان احنا هربنا من تحت سطوته اكيد هيبعت الجنود وياخدونا ويعذبونا ومش هيسيبونا الا لما نعترف بالحقيقة. احنا نشوف مكان نستخبى فيه من الملك واعوانه. وبالفعل هداهم الله عز وجل للكهف فدخلوه وباتوا فيه. بعد ذلك طبعا لما دعوا الدعوة اللي قلناها ربنا سبحانه وتعالى اكرمهم وقعدوا في الكهف 300 سنة 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا إلى آخر ما قال الله تبارك وتعالى. الملك دور عليهم ما لقاهم شيء، فأمر إن القصة بتاعتهم تنكتب عشان لو حد لقاهم بعد كده يبقى عارف الناس دي كانت بتعمل إيه. طبعا كان في اعتقاده ربما لو حد لقاهم بعده هياخدهم ويعاقبهم علشان خطر الطر بتاعه ما يموتش وما إلى ذلك. ثم ماذا أيها الأحبة الكرام؟ الجماعة دول دخلوا في الكهف وناموا فيه، وبعد ما صحيهم عايزين بقى طبعا يعني لابد لهم من الطعام، فأرسلوا واحدا منهم كي يشتري لهم طعاما حلالا. فلينظر أيها أزكى طعاما، كلمة أزكى يعني أحل طعاما، لأن طبعا كان فيه أنواع من الأطعمة المحرمة. قالوا إحنا عايزين أكل حلال مما أمر به الله ومما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. الحذر يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فهو ماشي طبعا بعد 300 سنة أكيد البنيان اتغير وأكيد في حاجات انبنت وحاجات اتهدت. فالرجل هو ماشي بينكر الكلام اللي هو شايفه ده لحد ما وصل السوق وقرب من خباز علشان يشتري العيش. فالدراهم اللي معاه كانت قديمة، العملة اللي معاه عملة قديمة. فإذ الخباز يسأل انت منين؟ قال له انا من اهل البلد دي. قال له ازاي ده الدراهم اللي معاك دي قديمة، انت اكيد لقيت كنز، يا اما تقول لي انت لقيت الكنز ده فين يا اما هوديك للامير. قال له انا ابن الامير، انا ابن امير اسمه واسمه كذا. فقال لا، وأخذه حتى ذهب به إلى الملك. فطبعا الملك لما سمع القصة تذكر إن كان فيه كتاب مكتوب قبل كده من ملك أيام زمان عن فتية طلعوا من البلد ومش عارفين مكانهم فيه. فطلب هذا الملك الكتاب وأخرج الكتاب وقرئ ما فيه، فسر الرجل بهذا. ثم بعد ذلك أمر إن هو يروح مع صاحبنا ده ويشوف أهل الكهف دول هم مين ويسلم عليهم ويبارك لهم علشان دي تكون آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، وعلشان الناس تعرف قصتهم ويعرفوا قد إيه ربنا سبحانه وتعالى عظيم وقد إيه ربنا كريم. طبعا وهم راجعين صاحبنا ده اللي كان طالع بالدراهم قال لهم أنا هدخل على أصحابي الأول عشان ما يخافوش منكم وعرفهم الحقيقة، وبعد كده كلنا هنطلع لكم علشان نسلم عليكم. فلما دخل هذا إلى أصحابه سبحان الله ألقى الله عز وجل عليهم الموتى فماتوا جميعا. دخل الملك فلقاهم ميتين سلم عليهم، وبعدين أمر أن يبنى عليهم بنيان، وناس تانية أشارت وقالت لا ده احنا نتخذ مسجد علشان كل ما نشوف المسجد ده نتذكرهم ونتذكر أحوالهم الصالحة. وبالفعل بني المسجد، فكان أهل المدينة يصلون في المسجد لله ويستغفرون الله عز وجل لأهل الكهف. دي الرواية الأولى اللي ذكرها لنا سيدنا عبد الله ابن عباس. نقول لكم بإذن الله الرواية الثانية لكن بعد جلسة الاستراحة حتى لا نطيل عليكم الوقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه لعله يغفر لكم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله إمام المتقين وسيد التائبين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقف أثره إلى يوم الدين. الرواية الثانية في عجالة، لأن الرواية الثانية هتوضح لنا حاجات ما تذكرتش في الرواية الأولى. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا الرواية الأولى من الذي رواها؟ ابن أبي شيبة، وهذه رواية ذكرها لنا ابن عباس. الرواية الثانية أخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: كان أصحاب الكهف أبناء ملوك، يعني ما كانوش من عامة الشعب، لا، دول كانوا من علية القوم. رزقهم الله الإسلام فتعوذوا بدينهم واعتزلوا قومهم حتى انتهوا إلى الكهف، فضرب الله على آذانهم فلبثوا دهرا طويلا حتى هلكت أمتهم، وجاءت أمة مسلمة وكان ملكهم مسلما، واختلفوا في الروح والجسد، اللي هي أمة الملك المسلم، اختلفوا في الروح والجسد. فقال قائل: يبعث الروح والجسد جميعا، وقال قائل: يبعث الروح فأما الجسد فتأكله الأرض ولا يكون شيئا. فشق على ملكهم اختلافهم، فانطلق الملك فلبس المسوح وجلس على الرماد، ثم دعا الله فقال: أي ربي، قد ترى اختلاف هؤلاء فابعث لهم آية تبين له. الرواية اللي معنا دي بتقول إيه؟ بتقول إن أصحاب الكهف ظلوا نائمين حتى بعثهم الله عز وجل في زمن رجل مسلم أو في زمن ملك مسلم. الملك ده كان الرعية بتوعه بيختلفهم في البعث. هل ربنا لما بيبعث الناس بيبعثهم أرواحا وأجسادا، ولا بيبعثهم أرواحا بس إنما الجسد ده أكلته الأرض؟ فطبعا الملك شق عليه هذا الاختلاف ودعا ربنا، قال: يا رب بين للناس آية تعرفهم الحقيقة. فشق على ملكهم اختلافهم، جلس على الرماد، ثم دعا الله فقال: أي ربي، قد ترى اختلاف هؤلاء فابعث لهم آية تبين لهم. فبعث الله أصحاب الكهف. ومن هنا بقى نعرف ليه ربنا قال ثم بعثناهم، ما قالش ثم أيقظناهم، لأن الناس في الوقت اللي بعثوا فيه كانوا مختلفين. هو ربنا بيبعث البني آدم بروحه ولا بروحه وجسده؟ فربنا أيقظ لهم وبعثتهم أهل الكهف بأرواحهم وأجسادهم كي لا يختلفوا. نصلي على رسول الله. فبعث الله أصحاب الكهف، فبعثوا أحدهم ليشتري لهم طعاما، فدخل السوق فجعل ينكر الوجوه ويعرف الطرق، ورأى الإيمان ظاهرا بالمدينة، فانطلق وهو مستخفٍ حتى أتى رجلا يشتري منه طعاما، فلما نظر الرجل إلى الورق، أي إلى العملة الفضية اللي معاه، فلما نظر الرجل إلى الورق أنكرها، فقال الفتى: أليس ملككم فلان؟ اللي هو اللي جاي من أهل الكهف، أليس ملككم فلان؟ قال الرجل: بل ملكنا فلان. فلم يزل ذلك بينهما حتى رفعه إلى الملك، فنادى في الناس فجمعه اللي هو الملك، فقال: إنكم اختلفتم في الروح والجسد، وإن الله قد بعث لكم آية، فهذا الرجل من قوم فلان، يعني ملكهم الذي قبله. فقال الفتى: انطلقوا بي إلى أصحابي. فركب الملك وركب معه الناس حتى انتهى إلى الكهف، فقال الفتى: دعوني أدخل إلى أصحابي. فلما أبصروه وأبصرهم ضرب على آذانهم، فلما استطأوه، أي الذين بالخارج، دخل الملك ودخل الناس معه، فإذا أجساد لا ينكر منها شيئا غير أنها لا أرواح فيها. فقال الملك: هذه آية بعثها الله لكم. فغزى ابن عباس مع حبيب بن مسلمة فمروا بالكهف فإذا فيه عظام، فقال رجل: هذه عظام أصحاب الكهف. فقال ابن عباس: لقد ذهبت عظامهم منذ أكثر من 300 سنة. دي الرواية رقم 2 اللي اتذكرت في قصة أصحاب الكهف. بتقول إيه؟ إن أصحاب الكهف لما بعثهم الله، بعثهم الله عز وجل بسبب دعوة الملك الصالح. الملك الصالح قال: يا رب قوم اختلفوا ومش عارفين نحل الخلاف، يا رب ابعث لنا آية من عندك علشان الناس دي ما تختلفش. فأيقظ الله عز وجل أهل الكهف، وتأكد الناس من قصته، لأن احنا قلنا قبل كده أن كان فيه كتاب ذكر فيه قصة هؤلاء وأسماؤهم بمنتهى التفصيل، وقلنا أن الغرض من الكتابة لعل الملك الذي سيأتي بعد هذا ربما يعلم مكانهم فيعاقبهم أو يكرمهم أو ما إلى ذلك. أيها الأحبة الكرام، من خلال اللي سمعناه عرفنا أصحاب الكهف دول عملوا إيه عشان ربنا يذكرهم في القرآن. أول حاجة عملوها إن هم فروا بدينهم، تاني حاجة عملوها إن هم أنكروا المنكر بقلوبهم وأنكروا المنكر كمان بلسانهم وبكل كيانهم. تالت حاجة عملوها إن هم صدقوا في التوكل على الله والأخذ بالأسباب. رابع حاجة عملوها لما جه ربنا يتكلم عن أصحاب الكهف دول قال لنا حاجة في غاية الأهمية. ربنا قال لنا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الإنسان المؤمن كل ما يزداد إيمانه كل ما ربنا يزيده هدى. وطبعا احنا عندنا هدايات القرآن أربع أنواع، في هداية عامة وفي هداية ربنا سبحانه وتعالى من أجلها أرسل الرسل. طبعا الهداية العامة اللي ربنا قال لنا فيها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، والنبي قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، دي اسمها الهداية العامة. بعد كده الهداية اللي ربنا من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع، إذ كيف نعرف الله وكيف نعرف ما يريده الله عز وجل منا، دي الهداية رقم 2. الهداية رقم 3، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الهداية رقم 4 اللي هي هداية الجنة، هداية الطريق إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. ربنا قال لنا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. دية الهدايات الأربعة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن. فلما آمن هؤلاء بالله زادهم الله عز وجل هدى، وجعل الله عز وجل خبرهم يتلى في القرآن إلى يوم القيامة. بل من خلال الآيات اللي هنسمعها بإذن الله هنلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى حفظ أهل الكهف، حفظ أجسادهم لما قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، حفظ الله عز وجل أعينهم. ربنا سبحانه وتعالى أخبر وقال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، بل إن الله عز وجل حفظهم من الأعداء وحفظهم كذلك من الحيوانات المفترسة، بدليل إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، بل إن الله عز وجل حفظهم من اللصوص، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبة. بل إن الله تبارك وتعالى أيها الأحبة الكرام ذكر لهم كرامة وهم في قلب الكهف، فربنا سبحانه وتعالى اختار لهم موقع في غاية الأهمية. قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. موقع الكهف نفسه، يقول العلماء بأن الكهف بابه كان إلى جهة الشمال، والفجوة اللي ناموا فيها كانت متجهة إلى القبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. فكانت الشمس في لحظة شروقها الشمس لا تصيبهم، وكذلك عند الغروب لا تصيبهم، فهم في نهارهم محفوظون بإذن الله عز وجل من ضوء الشمس حتى لا تحرق أجسادهم وحتى لا تبل ثيابهم. كذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أيقظهم أيقظهم على نفس الحالة التي ناموا عليها، بدليل إن هم لما استيقظوا ولما بعثوا سأل بعضهم بعضا كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. لو كانوا شباب وصحوا لقوا نفسهم شيوخ أو كبار ربما ظنوا أن الوقت قد طال عليهم، لكن لما قال بعضهم لبعض لبثنا يوما أو لبثنا بعض يوم، ففي هذا دليل على أنهم كما ناموا استيقظوا بإذن الله عز وجل. وعرف الله عز وجل الناس قصتهم كي يعلموا أن الله عز وجل على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، بعد هاتين الروايتين لعلنا نكون قد فهمنا أو علمنا شيئا من قصة أصحاب الكهف. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنضل ونشقى ضلالا بعيدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. أيها المؤمنون اذكروا الله عز وجل كثيرا لعله يذكركم، واستغفروا الله من يغفر لكم، وأقم الصلاة.
الله أكبر. الله أكبر.